بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صدق الله العلي العظيم. إن حزب الله سوف ينتصر في أي حرب عسكرية مباشرة، لكن احتمال خسارته وارد في حروب ومواجهات غير عسكرية بالاعتماد على برامج وعمليات وجهود إعلامية ونفسية وفكرية وسياسية واقتصادية وثقافية تتسم بالطابع التدريجي الناعم غير المباشر. مدرسة القوات البحرية الأمريكية للدراسات العليا نافال.
برنامج الكتاب المسموع يقدم قراءة في كتاب الحرب الأمريكية الناعمة على حزب الله، وهو من إعداد مركز دراسات الحرب الناعمة. يقول سماحة الإمام القائد علي الخامنئي دام ظله الشريف: العدو الآن في حال حرب. الحرب ليست حرباً عسكرية. هم طبعاً لا يشنون حرباً عسكرية، ولكن ثمة حرب، إنها الحرب الناعمة. من هنا كان الحرص على وضع هذه الحرب التي يتعرض لها حزب الله تحت المجهر، انطلاقاً من كلام أمير المؤمنين عليه السلام: ومن نام لم ينم عنه. فكان هذا الكتاب الذي نقرأ في التمهيد له.
منذ انطلاقته في العام 1982 راح حزب الله يعمل على بناء حركة مقاومة ضد العدو الإسرائيلي، والتي استطاع من خلالها بحلول 25 من أيار من العام 2000 تحرير أغلب المناطق التي سبق للعدو أن احتلها من جنوب لبنان، إلى جانب تحريره الأسرى والمعتقلين. والأهم من ذلك أنه حرر الإرادة المقاومة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، فتهاوى الاحتلال وكل ما بناه طيلة عقود من الزمن، وذلك دون أن يلتزم لبنان بتنازلات تنتقص من سيادته. ومن ثم راح حزب الله يعمل على امتلاك قدرات رادعة تمكنه من المساهمة الجادة في حماية إنجاز التحرير وحماية الموارد على اختلافها، وتوفير الاستقرار اللازم لإطلاق ورشة الإنماء في المناطق اللبنانية المحاذية للكيان الإسرائيلي بشكل خاص وفي لبنان بشكل عام. فصار بالإمكان القول إن ما تحقق هو نصر عربي فريد من نوعه على الكيان الصهيوني المصطنع. من جهة، أتاح هذا الانتصار التاريخي نيل حزب الله شعبية واسعة لبنانيا وعربيا وإسلاميا لم يضاهه فيها على امتداد الصراع العربي الإسرائيلي أي حزب أو تنظيم أو جماعة في العالمين العربي والإسلامي. وباتت تجربة حزب الله نموذج المقاومة لدى الشعوب التواقة للتحرر والاستقلال ولبناء مسارها التطوري بعيدا عن التبعية والاستغلال، فارتفعت إلى العالمية مكانة أمينه العام سماحة السيد حسن نصر الله، التي جذبت إليها أفئدة الملايين على اختلاف ثقافاتهم، وأصبح يعد لدى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي من أهم الشخصيات التي أنجبتها الأمة العربية. ومن جهة أخرى، أحدث هذا الانتصار حالة من الرعب لدى الأنظمة الاستكبارية، ولا سيما في أمريكا والكيان الصهيوني وعدد من الأنظمة العربية. فكان عدوان تموز عام 2006 أولى المحاولات لطمس هذا الانتصار وإلغاء مفاعيله، والذي حصل بآلة عسكرية صهيونية وإدارة سياسية أمريكية ودعم غربي وتأييد خليجي سعودي وتواطؤ لبناني من الجماعة التي يطلق عليها تسمية 14 من آذار.
هذا المشروع السياسي يعد أسوأ مشروع عرفته المنطقة باسم الشرق الأوسط الجديد، وبدايته كانت حرب تموز. ونكمل بما ترتب عليه.
لما فشل العدوان بقواه الصلبة في تحقيق غاياته، ارتفعت وتيرة الاعتماد على القوة الناعمة، حيث اتخذت أبعاداً استراتيجية وتضاعف التمويل لبرامجها، وهذا ما اعترف به السفير الأمريكي السابق في لبنان جيفري فيلتمان في العام 2010، حيث قال خلال الاستماع إلى شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي إنه أنفق نصف مليار دولار ما بين عامي 2006 و2010 لتحقيق هدف استراتيجي، وهو إضعاف جاذبية حزب الله.
يقول سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن من يدير الحرب الناعمة ذهب للبحث عن سر القوة لدينا، لذلك هم يعلمون أنهم عاجزون عن اجتياح أرضنا، لذلك ذهبوا ليجتاحوا عقولنا وأفكارنا، وتبين الدراسة ذلك.
إذن لم يعد من الاستبصار القول إن قرار شطب حزب الله بوصفه نموذجاً مقاوماً ولاعباً فاعلاً ومؤثراً في الخارطة الجيوسياسية للبنان والعالم العربي وعموم الإقليم قد اتخذ من الحرب الناعمة بشكل رئيسي أداة لتنفيذ تلك الغايات، وإنما من البصيرة العمل على تبيان معالم هذه الحرب الناعمة بمخاطرها وتهديداتها، وذلك من خلال بحث جدي وموضوعي يحاول الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما هذه الحرب وما غرفة عملياتها؟ وما مبانيها الاستراتيجية والفكرية؟ وما مشاريعها ونماذجها التطبيقية؟ وما برامجها ومؤسساتها وشخصياتها؟ وبالتالي كيف تعامل حزب الله مع هذه الحرب؟
وهنا كان لابد لهذه الدراسة أن تنطلق من فرضية أساسية يمكن إيجازها بالآتي:
لما أدرك أعداء حزب الله بأن قدرته على إفشال مخططاتهم إنما تكمن بما يتوافر لديه من قوى ناعمة تعطي لقواه الصلبة فاعلية الثبات في ميدان المواجهة، لذلك صار نيل الأعداء منه يستدعي تركيزهم على إضعاف وتعطيل قواه الناعمة كخطوة استباقية وضرورية في الآتي من المواجهات معه. في الحقيقة لم تنطلق هذه الفرضية من فراغ أو من خلفية أيديولوجية معارضة، وإنما تستند إلى جملة من المعطيات، منها ما توصل إليه خبراء وضباط في البنتاغون ومدرسة القوات البحرية الأمريكية للدراسات العليا نافال، ونظرائهم في مركز دراسات الأمن القومي في تل أبيب بعد تحليل رياضي رقمي لسيناريوهات مفترضة حال المواجهة بين حزب الله وحلفائه من جهة وبين أمريكا وحلفائها من جهة أخرى، وهو ما أعادت التأكيد عليه الحلقة البحثية التي نظمتها الإمارات تحت عنوان تفكيك شفرة حزب الله، حيث تبين أن حزب الله سوف ينتصر في أي حرب عسكرية مباشرة، لكن احتمال خسارته وارد في حروب ومواجهات غير عسكرية يتم من خلالها إفشال مشروعه في لبنان والمنطقة وإضعاف جاذبيته، وبالتالي هزيمة فكرة المقاومة وروحيتها لدى قيادته وجمهوره عامة وبيئته الحاضنة خاصة، وذلك بالاعتماد على برامج وعمليات وجهود إعلامية ونفسية وفكرية وسياسية واقتصادية وثقافية تتسم بالطابع التدريجي الناعم غير المباشر، بالإضافة إلى الاعتماد على مواجهات عسكرية تتم عبر الوكلاء من خلال زج حزب الله بمعارك مع جهات تخالفه عقائديا ومذهبيا ما يحرفه عن مشروعه. ولا يبتعد ذلك عما اعتاده صناع القرار في الإدارة الأمريكية ومعظم دول الغرب في رفعهم السرية عن أنشطتهم الهادفة لاختراق المجتمعات الأخرى، وذلك بعد انقضاء مدة من الزمن عليها، فتسريب تلك المعطيات إنما يأتي في إطار الاستغلال الأمثل لها، فكما خدم الاحتفاظ بسريتها المصالح الأمريكية والغرب صار الكشف عنها بالنسبة إليهم لا يقل فائدة ومنفعة، فالأمريكي من خلال ذلك يوجه رسالة مفادها أنه الأقوى ولا يهاب الآخر إن علم بما يخطط ويقوم به من أعمال ضده، ليؤكد هيمنته وقدرته على التحكم ويزيد الآخر شعورا بالضعف، هذا إذا لم يحسن الأخير تعامله مع هذه التسريبات الناعمة حين يحولها من تهديد إلى فرصة. هذه الدراسة تسعى إلى الكشف عن الكيفية التي من خلالها ترجم أعداء حزب الله مخططاتهم المرسومة والمعلنة، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات المطروحة. وقد توزعت الدراسة على مباحث ثلاثة. تناول الأول منصات الحرب الناعمة على حزب الله، فيما توسع المبحث الثاني في استراتيجيات هذه الحرب، وتركز المبحث الثالث على عرض لأهم أدوات الحرب، واختتمت بخلاصات واستنتاجات عامة.